الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحق له أن يؤمن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحق له أن يؤمن، وفي رواية: حق له أن يؤمن. هاتان الآيتان من الآيات العظيمة التي من قرأها في ليلة حفتاه قيل معنى حفظتاه من السوء، وقيل إنها اشتملت على مجامع الدعاء. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وهذا لعظيم شأن هاتين الآيتين. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به انتهى إلى سدرة المنتهى، وهي السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط له من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، لأن الله تعالى يغفر لمن لم يشرك بالله إذا شاء. وقد روي عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، إني أعطيتهما من كنز تحت العرش. وروى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهذه الآيات إذا تأملناها وجدنا أنها تشتمل على معان عظيمة. الأمر الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن بما أنزل إليه من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم صدق بكل ما جاءه من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك المؤمنون فإنهم آمنوا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون كذلك آمنوا، وهم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءهم من عند الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله يعني المؤمنون آمنوا بالله جل وعلا، آمنوا به إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الملك الحق المبين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فآمنوا به إلها وآمنوا به ربا وآمنوا بكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، تحققوا بذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، فأركان الإيمان ستة. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، فيؤمنون بأن لله جل وعلا ملائكة في السماوات وفي الأراضين يقومون بما يأمرهم به ربهم جل وعلا، وأن منهم ما هو مكلف بعمل معين كملك الموت وخازن النار وملك السحاب ملك الجبال وغيرهم، وهناك ملائكة يكونون على يمين كل فرد منا وشماله، أحدهم يكتب الحسنات وهو الذي على اليمين، والذي على الشمال يكتب السيئات. فيؤمنون بمن جاء ذكره بعينه أو اسمه أو وصفه على التعيين، ويؤمنون بسائر الملائكة على الإجمال. وكتبه أي أن المؤمنون يؤمنون بالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على رسله، فأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، وأنزل على الأنبياء صحفا وكتبا. فنؤمن بالكتب كلها على الإجمال، ونؤمن بالتعيين بالكتب الأربعة: القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأكملها وأشملها وأفضلها وخاتمها وناسخها هو القرآن. وبعد نزول القرآن ليس لأحد أن يحتكم أو يرجع إلى غيره، فإن القرآن جاء مشتملا على ما في الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فما فيها من خير فهو في القرآن، وما فيها من أسرار وأغلال خفف عن أمة محمد ولم يحملوها. ولهذا لا يجوز لأحد أن يرجع إلى غير القرآن يحتكم إليه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوراقا من التوراة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عليه أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يرجع إلى الكتب الأخرى لأنها منسوخة والعمل بها موقوف، ونسخ بما جاء في القرآن الكريم، والإيمان بها يجب أن يؤمن بها كلها، والمراد بذلك الكتب غير المحرفة. أما ما حرفه اليهود والنصارى وعبثوا به فهذا لا يضير الإنسان أن لا يقبله، أن لا يؤمن به، وإنما المراد الإيمان بالذي نزل على موسى وعيسى عليهما السلام: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. فالله جل وعلا أرسل رسلا كثيرين، وورد ذكر بعضهم في القرآن، فنؤمن بهم جميعا على سبيل الإجمال، ونؤمن بمن ورد ذكره في القرآن على سبيل التعيين والتفصيل. وهؤلاء الأنبياء يتفاضلون، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وأولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، من حيث الإيمان بهم، فنؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعيسى وموسى. لسنا كاليهود والنصارى يؤمنون بعيسى ويكذبون بمحمد، أو يؤمنون بموسى ويكذبون بمحمد، وإنما نؤمن بكل الرسل، فلا نفرق بينهم من حيث الإيمان بهم وصدقهم وصحة دعوتهم وسلامة معتقدهم ونصحهم لأمتهم وقيامهم بما كلفهم ربهم به جل وعلا، فنؤمن بذلك من دون تفريق. وإن كنا نفرق بينهم في الأفضلية، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، وهو الذي انتهت به الرسالات، وبشريعته انتهت الشرائع، فشريعته ورسالته ممتدة إلى قيام الساعة. ولهذا كان القرآن معجزا في كل عصر وفي كل مصر، ليس الإعجاز خاصا به وقت نزوله، وإنما كان الإعجاز بالقرآن ممتدا إلى قيام الساعة. وهذا لأن هذا القرآن ليس خاصا بجيل أو قوم معينين أو أهل بلد. تحدى الله تعالى الكفار أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. لو اجتمع الإنس والجن الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تطورت وسائل التقنية وتقدمت وسائل العلم واستطاعوا أن يطوروا كثيرا من وسائل الاتصال والخدمات المعلوماتية وغيرها، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا، ولا أن يأتوا بسورة واحدة ولو من أقصر السور. وهذا هو الإعجاز العظيم. والقرآن نزل في وقت كان الناس فيه غاية في البلاغة والفصاحة، وكانوا يعجبون بالإنسان الفصيح والإنسان البليغ والكلام الرصين. ولهذا لما جاءهم هذا القرآن بهرهم وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثله. ولما جاء أحد صناديد الكفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يثنيه عن دعوته بترك عبادة الأصنام والاقتصار على إله واحد وأن يترك سب آلهتهم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فلم يتكلم بشيء، سكت وعاد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب منهم إليه. فلما أقبل عليهم قالوا إن صاحبكم صبا وسحره محمد. قال لهم لقد قال كلاما ما هو بسحر، ما هو بشعر، ما هو بكهانة، إنه كلام يعلو ولا يعلى عليه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ولما كان المشركون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بعض المؤمنين وقرأ سورة النجم، ولما وصل إلى آخرها وفيها السجدة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون معه، لأن ما يشتمل عليه هذا الكلام إنما هو أسرار ومعجزات لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولهذا فإنه لا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. الإنسان لما يستمع في الإذاعة إلى الأخبار ويكررون الخبر مرتين أو يسمع الخبر في النشرة الأولى ثم يستمع إليه في المرة الثانية يتضايق ويحاول أن يغلق المذياع، أليس كذلك؟ نحن الآن في مثل هذه الأيام نسمع آية سورة الفاتحة كم مرة؟ 25 مرة في كل ليلة متصلة، ومع هذا ما في ولا واحد من الناس يتضايق منها، وكأنه عندما يسمعها أول مرة يسمعها، فلها لذة ولها متعة ولا يتضايق الإنسان من تكرارها. وكذلك بقية آية القرآن، فهذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، وهو متعبد بتلاوته، من قرأ منه حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسنة، وهذا من كرم الله جل وعلا على عباده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما نزل قوله تعالى أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، اغفر لنا لا نتحمل ولا نطيق هذا الأمر، لو نريد مغفرتك ونطمع في عفوك وإنعامك وإحسانك، ومصيرنا ومردنا إليك، فلا مفر ولا محيط. فسمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا وامتثلنا العمل بمقتضى ما أمرتنا، ونسألك المغفرة أن تغفر لنا وأن ترحمنا. غفرانك ربنا وإليك المصير، وهو المرجع والمآب. عندما ننتهي من هذه الدنيا فإنا لا مفر لنا إلا إليك، وأنت الذي بيدك الأمر، وإليك المرد والمآل. ولهذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية: إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. أي لا يكلف أحدا فوق طاقته. فنزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالذي تطيق هو الذي يكلفها. فإذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما يصلي قائما، إذا عجز عن تحصيل الماء للوضوء يتيمم، إذا عجز عن الماء والتيمم يصلي كيفما اتفق، لكن لا يترك الصلاة لأنه يستطيع أن يصلي. إنسان لا يستطيع أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكين. إنسان لا يستطيع أن يحج لا يجب عليه الحج. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، التي تدخل تحت تكليف والخطاب الذي يخاطب به الإنسان ويستطيع الإتيان به. ثم قال جل وعلا مرشدا عباده إلى سؤاله، وقد تكفل لهم بالإجابة، وعلمهم أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء نطلبه من الله تعالى، أن لا يحاسبنا على ما يقع منا نسيانا أو خطأ، سواء كان تركا لواجب أو فعلا لأمر محرم. فإذا أخطأنا الصواب أو نسينا أن يتوب علينا ولا يؤاخذنا. فلو أن إنسانا وضع المنبه لإيقاظه لصلاة الفجر وحصل عطل فيه ولم يستيقظ الإنسان وفاتته صلاة الفجر، فنطلب من ربنا أن لا يؤاخذنا بما نسينا. أو إنسان نسي أن وقت الصلاة استريح حاجة أجلس، أو إنسان مثلا غفل عن الصلاة بسبب أنه انشغل ولم يسمع أذان ولم ينبه لذلك حتى انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهذا نسيان. أو أخطأنا كما لو أن إنسانا أتلف شيئا من مال الغير لم يتعمده، أو على سبيل المثال قتل صيدا مثلا في الحرم وهو لا يعلم، كما لو دهس حمامة بسيارته وهو لم يتعمد ذلك، أو دهس إنسانا وهو لم يتعمد ذلك. فنطلب من ربنا أن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا قال الإنسان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، أي فعلت ذلك أني لا أؤاخذكم. وفي حديث آخر قال الله تعالى: نعم، أي أنه لا يؤاخذ الإنسان إذا دعا بهذا الدعاء على ما وقع منه خطأ أو نسيانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر الشيء الشاق الذي يكلف الإنسان مشقة، وقد تحمل وحمل بني إسرائيل كثيرا من الآصار التي لا يطيقونها. من ذلك أن النجاسة لا تغسل عندهم وإنما إذا وقعت على الثوب، وإنما يقطع الثوب. ومن ذلك منعهم من كثير من اللحوم التي تختلط بالشحوم، أو كثير من الشحوم التي تختلط باللحوم. وغير ذلك من الآثار التي حرم عليهم كثيرا من الطيبات. فنطلب من ربنا أن لا يحملنا مثل ما حملهم مما فيه مشقة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة كما وقع ذلك على الأمم الماضية. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وشريعته شريعة سمحة، وملته ملة حنيفية. فإذا قال الإنسان ذلك قال الله جل وعلا: قد فعلت. وفي الرواية الأخرى قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من المصائب والتكاليف، بمعنى لا تبتلينا ببلايا ومصائب لا قبل لنا بها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وخطائنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة، وتحمل عنا ما بيننا وبينهم، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء فيما يستقبل، فلا توقعنا في الذنوب، وإنما ارحمنا بالبعد عن الخطايا والذنوب. إذا قال العبد هذه الأشياء قال الله تعالى: قد فعلت. أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك نتوكل، وأنت المستعان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا برسالة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله تبارك وتعالى: قد فعلت. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه إذا فرغ من هذه السورة قال آمين، لأن هذه الآيات كلها دعاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يتركها في ورده صباح مساء، يقرأها في الصباح وفي المساء وعند النوم لما اشتملت عليه من هذه المعاني العظيمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يقطع اعتكافه لشيع جنائز؟ الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف ملازم للمسجد لا يخرج منه إلا لأمر لا بد له منه كقضاء الحاجة، أما ما له منه بد فلا. وعلى هذا فالمعتكف لا يشيع جنائز ولا يزور المرضى، اللهم إلا إذا كان يعرف أن له قريبا أو صاحبا مريضا يخشى أن يموت أثناء اعتكافه، فاشترط عند بدء الاعتكاف أنه إن مات أن يشيع جنازته أو يزوره، فإن له ذلك وليس له غير ذلك. يقول: هل ما ورد من الحديث أن من أدى فرضا في رمضان كان كمن أدى 70 فرضا في غيره؟ هذا ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وأهل العلم تكلموا على هذا الحديث، فبعضهم قواه وبعضهم ضعفه. وعلى كل، فالإنسان بعمله الصالحات في رمضان تضاعف أضعافا كثيرة، والله جل وعلا كريم وجواد وخزائنه ملأ، قد يكون 70 وقد يكون أكثر من 70. يقول: ما المقصود من قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم؟ المقصود هو أن الإنسان يجوز له أن يأكل من المتاع الموجود في البيت الذي يملك مفاتيحه، أو يكون لأولاده أو إخوانه أو صديقه. فإذا أن إنسانا دخل فيجوز له أن يأكل من الطعام الموجود في هذا البيت من دون أن يتخذ شيئا معه ويحمله، وإنما يأكل فقط. وقوله: فإذا دخلت فسلموا على أنفسكم، يعني أن الإنسان إذا دخل على منزل ولو كان لا يوجد به أحد من الآدميين فإنه يسلم، يقول السلام عليكم، أو يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول: ما مقدار زكاة الفطر؟ زكاة الفطر مقدارها صاع، والصاع يعادل 3 كيلو من طعام أهل البلد الذي يقتات ويدخر، مثل الأرز والقمح والذرة والدخن والتمر وما شبه ذلك مما يعتبره الناس قوتا أساسيا قابلا للادخار ولا يتعفن. هذا هو مقدار زكاة الفطر، ولا يصلح أن تخرج نقودا، لأن النقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين أنها من أنواع المال المخرج في الزكاة، بينما بين ذلك في زكاة المال. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجونها، أي زكاة الفطر، إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من عقد. هذا هو المطلوب من الإنسان. ووقت إخراجها هو ليلة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها عند الحاجة قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يقول: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه على وصعد واستقر، هذا هو معنى هذا اللفظ في لغة العرب، وليس معناه استولى، فإن الاستيلاء يدل على أن هناك جهة أخرى كانت تنازع فيه، وهذا لا يجوز حمل اللفظ عليه بحال، ولا يدل على ذلك في لغة العرب. والله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حال صغار الحيتان في قاع البحار، ويعلم ما يجري في تخوم الأرض، ولا يقع شيء في ملكه إلا بأمره وإرادته جل وعلا. يقول: عرفنا أن اليهود والنصارى حرفوا الكتب التوراة والإنجيل، ثم قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. كيف ترى هذا؟ أراه كما قال الله، أن أهل الإنجيل كان يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، وحكمهم بما أنزل الله في الإنجيل يلزمهم أن يؤمنوا بما في القرآن، وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن أهل الإنجيل وأهل التوراة التزموا بالتوراة والإنجيل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في التوراة خبر محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود جاءوا إلى جهة المدينة إلى يثرب لأن في التوراة أنه يبعث في هذا المكان، وجاءوا لأنهم يريدون أن يكون منهم، ويقولون: نريد أن نسكن في هذا المكان لعله أن يولد منا هذا الرجل الذي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون من أولادنا. فلما جاءهم وإذا به من العرب قالوا لا، حسدا وحقدا، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتردد على اليهود ويناقشهم، فكان جالسا معهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود لعمر: قم لصاحبك. قال: أسألكم بالله، هل تعلمون في كتابكم أنه على حق أم لا؟ فسكتوا. فقال حبر من أحبارهم: قد سألكم بالله فأجيبوه. قالوا: أنت أعلمنا فأجب. قال: يا عمر، والله إنا لنعلم أنه رسول وأنه من عند الله قد بعث وأرسل. فتبرأ منهم عمر رضي الله تعالى عنه وأنكر عليهم، وقام إلى رسول الله، فإذا بالوحي قد سبقه بنزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بما دار بينهم وبين عمر، أو يحكي ما دار بينهم وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فاليهود لو حكموا، والنصارى لو حكموا بكتبهم، للزمهم أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتركوا التوراة والإنجيل ويأخذوا القرآن. فقد أنزل الله في التوراة وأنزل في الإنجيل خبر محمد وكتابه ولزوم الرجوع إليه، وكما تقرؤون في قرآنكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالتوراة فيها البشارة في رسول الله صلى الله، الإنجيل فيه البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا لما سبقه من التوراة. يقول: ما حكم قراءة التوراة والإنجيل للداعية لكي يرد عليهم؟ في القرآن الكفاية، كل كل ما يمكن به الرد على هؤلاء موجود في القرآن. اقرأ كتاب الله تعالى وستجد أنه كله ردود. سورة البقرة اقرأوها، اقرأ سورة آل عمران، اقرأ سورة النساء، اقرأ سورة الأنعام، سورة الأعراف، المائدة، كلها ردود تحكي ما هم عليه من مراوغة ومماطلة ومعاندة مع معرفتهم للحق. لكن لو أراد إنسان مثلا من الذين يناقشون ويجادلون هؤلاء أراد أن يبين زيفهم في بعض النقاط ونحو ذلك وأن يحتج عليهم من كتابهم، فأرجو أن لا بأس به في حدود ضيقة ولا يضيع وقته في هذا الأمر. أنصح كل إنسان أن يكون عنده كتاب في التفسير، لأن الأسئلة كثرت في هذا المعنى. أنصح كل إنسان أن لا يخلو بيته من كتاب التفسير، وذلك لأجل أن يقرأ تفسير ما يشكل عليه من كلام الله جل وعلا ويوضح له بعض المعاني التي قد تلتبس عليه، سواء كان ذلك في الأحكام أو في القصص أو في المعاني البلاغية ونحوها. وأنصح بأن يشتري الإنسان كتاب تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، فإن هذا من أفضل كتب التفسير وهو مناسب للمبتدئ وغيره. نعم فضله طيب، لكنه ليس وافيا في هذا المجال، لأنه يغلب عليه الصبغة الأدبية، وقد يكون يقصر في كثير من المسائل التي تتعلق بالأحكام أو بمسائل القصص. يقول: ذكرت في درس مضى أن التدخين حرام، فهل حمله بالجيب أثناء الصلاة حرام؟ نقول حمله بالجيب أثناء الصلاة وغير الصلاة حرام، الإنسان يجب أن يتخلص منه ولا يجوز له أن يعتني به ويهتم به ويحمله معه. لكن لو صلى الإنسان وهو في جيبه صلاته صحيحة. يقول المعتمر القادم من الخارج: هل يجوز له أن يعدد العمرة من أدنى الحل من خارج مكة كمن التنعيم؟ نقول الإنسان إذا أدى مناسك العمرة فالأفضل له أن لا يكررها ويبقى بمكة يتعبد لله تعالى بطواف وصلاة وقراءة وذكر واستغفار ونحو ذلك، وهذا أفضل له من تكراره للعمرة. لكن لو كرر العمرة من أدنى الحل صح ذلك، ولكنه ليس عملا فاضلا. يقول: هل تجوز الصلاة مع إمام جماعته كارهون له ومفارقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كانت هذه حاله فإنه من الأوصاف التي تذم، يعني يذم الإنسان الذي يكرهه جماعة مسجده إذا كانت هذه الكراهية بحق. وعلى هذا فينبغي أن يختار لإمامة المسجد إنسان محبوب مرغوب فيه من أهل الاستقامة والصلاح. أما إذا كان فيه بعض الجماعة لا يرغبون بسبب من جهتهم هم لا بسبب تقصيره هو، فإن ذلك لا يضيره. إذا كان هو قد أصلح ما بينه وبين الله تعالى، وهؤلاء لهم مطالب وملاحظات ليست محقة، فهؤلاء لا يلتفت لهم ولا يؤبه لحاله. يقول: غادرنا المدينة عائدين إلى بلادنا، فهل يجوز لنا القصر والجمع حتى نصل؟ نقول الإنسان ما دام مسافر جاد في السير فإنه يقصر ويجمع، فإذا وصل إلى بلد ليبقى فيه أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل، فإن له أن يقصر إذا لم يكن يصلي مع الجماعة وليس حوله مسجد. أما إذا كان حوله مسجد ينادي للصلاة فيلزمه أن يذهب للصلاة مع الإمام ويتم معه. وأما إذا كان يريد أن يبقى ببلد أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم، وعلى هذا فلا يقصر. ماذا يقول: أكملت 7 أشواط بالبيت، ولما خرجت من الطواف لأصلي ركعتين خلف المقام قال لي أحد الأخوة بأن الدبوس في الإحرام لا يجوز الطواف به، وعلى إثر ذلك نزعت الدبوس وأعدت الطواف مرة ثانية، فهل صحيح الدبوس حرام في الطواف؟ هل إعادة الطواف صحيحة أم يلزمها كفارة؟ السنة أن الإنسان لا يستعمل هذه المشابك ولا الأزارير في الإحرام، وإنما يربط الإزار ربطا بحزام ونحوه، ويضع الرداء على كتفيه ولا يربطها بمشابك ولا بأزارير، هذا هو السنة. لكن لو عمل الإنسان شيئا من ذلك فهذا مكروه لأنه خلاف السنة، وطوافك صحيح إن شاء الله ولا شيء فيه. يقول الاطباع هل يكون في الأشواط السبعة أم في الثلاثة الأولى؟ الاطباع يكون في الأشواط السبعة، والاطباع هو أن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويضع طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ومعنى هذا يكون الكتف الأيمن مكشوفا. هذا سنة في حال الطواف القدوم فقط وطواف العمرة، فالإنسان عندما يحرم يغطي كتفه، فقبل أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن، وإذا انتهى من السبعة الأشواط غطاه قبل أن يصلي الركعتين، ويسعى وهو مغط لكتفيه جميعا. يقول ما حكم غسل اليدين بالصابون المعطر أثناء لبس الإحرام؟ نقول هذا لا يجوز، استعمال العطر بأي نوع وبأي شكل ممنوع منه المحرم، سواء كان صابونا أو شامبو أو ماء ورد أو كادي يوضع في الشاي أو القهوة أو نحوها أو زعفران يوضع في القهوة، كل هذا ممنوع منه المحرم لأنه من أنواع الطيب. إذا سعى الإنسان وقد عرى كتفه فلا شيء عليه، لكنه ترك السنة. يقول قمت بالسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط أو ثلاثة أشواط ولم أتمكن من الإكمال، فهل أكمل الآن أم أعيد السعي من جديد علما أنني فككت الإحرام؟ لا يجوز لك أن تفك الإحرام وأنت لا تزال في حال إحرام، فعليك أن تلبس الإحرام الآن وأن تزيل عنك المخيط وأن تكمل سعيك، إذا كان الفاصل يسيرا كما لو كان قبل العصر أو قبل الظهر ونحو ذلك فإنك تكمل الباقي، وإذا كان لا المدة طويلة كما لو كان بالأمس فإنك تعيد السبعة من الآن، سبعة كلها، وعليك فدية لبس المخيط، وبعد السعي تحلق شعر رأسك أو تقصر جميعه، والفدية التي عليك تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما ذبح شاة أو طعام ستة مساكين كل واحد كيلو ونص من طعام أهل البلد، أو أن تصوم ثلاثة أيام بعد رمضان. يقول هل دهس الحمامة في الحرم يرفع عنه الإثم فقط ويلزمه الجزاء أم يرفع عنه كلا الأمرين؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يرفع عنه الأمرين كليهما، فلا شيء عليه إلا إذا كان تساهل وفرط فإن عليه الجزاء، وهو أن يذبح شاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكموا أن في الحمامة شاة. يقول نار النصارى اليوم يقولون إن الرب ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، فهل هم مع ذلك أهل الكتاب؟ نقول نعم، لأن الله تعالى سماهم أهل الكتاب وقال لهم لا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد. هذا يسأل أسئلة قد أجبت عنها قبل قليل، لكن لا مانع من إعادتها. يقول هل يجب غسل ملابس الإحرام لمن يريد عمل عمرة لأبيه المتوفى أم يجوز عدم غسلها بعد عمل طواف العمرة لنفسه، ومن أين ميقات العمرة الثانية؟ أنا قلت لكم قبل قليل إن الإنسان الأفضل في حقه أن لا يكرر العمرة، إذا كان يريد أن يعتمر لأبيه إذا جاء مرة ثانية، فمن كان داخل مكة ليس من السنة أن يخرج منها لتكرار الحج. أما من كان خارجها ويريد أن يتردد على مكة كل يوم فالأفضل في حقه أن يأتي كل يوم بعمرة. فلو أن إنسان مثلا ساكن في التنعيم ويريد أن يأتي يصلي التراويح في الحرم فكلما أتى يسن أن يأتي محرم. أو إنسان ساكن في جدة ويريد أن يأتي كل يوم لصلاة التراويح فنقول الأفضل أن يأتي كل يوم محرم بعمرة له أو لغيره. أما من كان داخل مكة فهو في المكان الفاضل لا يتركه إلى المكان المفروض وإنما يبقى به فهو أفضل في حقه. لكن لو عمل الإنسان ذلك جاز له كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ألحت عليها أن تأتي بعمرة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها ولكنه لم يحرم. ولو كان العمل فاضلا لا أحرم فدل على جواز وعدم الفضيلة. أما غسل الملابس الإحرام هذه مسألة عادية إذا كان فيها نجاسة أو متسخة فاغسلها وإذا لم تكن كذلك فلا داعي لغسلها. يقول أنا من بلد آخر وسأقيم هنا إلى نهاية رمضان فكيف أخرج الزكاة زكاة الفطر لي ولأفراد أسرتي؟ نقول إذا كنت كلفت أولادك أن يخرجوا زكاة الفطر عنك وعنهم ليلة العيد صاعا من الطعام لكل واحد هذا كافي. وإذا كنت لم تكلفهم فأخرج أنت الزكاة ليلة العيد تخرجها عنك وتخرجها عنهم إذا شئت. وإذا كنت تريدهم أن يخرجوها هناك كما قال الأخ هنا يقول يتصل بهم ويطلب منهم أن يخرجوها لكن إخراجها يكون ليلة العيد عن كل واحد صاع من الطعام وليست نقود. تسمع كلامي ولا لا؟ قلت لك صاع من الطعام. يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وأنا مريض لا أستطيع السجود وأود السجود. نقول إذا كان الإنسان لا يستطيع عمل قربة من القرب ورغبته في عملها ولم يمنعه إلا العجز فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك ويكتبه له. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا يسأل يقول هل التقليد لأحد الأئمة المتبوعين الأربعة للعام شرك كما يقوله بعض الناس؟ إذا لم تقلدهم ماذا تعمل؟ العامي مذهبه مذهب من أفتاه، فالواجب على العامي أن يلتزم بأحكام الدين. وهؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لم يقولوا ولا كلمة واحدة إلا بناء على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم اتباع للكتاب والسنة وليسوا هم من أهل البدعة وإنما هم من أهل السنة وكلامهم كلهم مأخوذ من القرآن والسنة فاتباعهم هو الإسلام. لكن لو ثبت عندك حكم مسألة بدليلها مخالف لما اتبعت فيه مذهب إمامك فإنك تترك كلام إمامك لما ثبت عندك من الحديث الصحيح، لأن إمامك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا كان قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة كلهم قالوا هذه الكلمة بلفظها أو بمعناها، فاتباعهم هو الإسلام وليس هو الشرك. يجب على الإنسان السائل وغيره أن يتنبه لهذه الأمور. إذا لم يتبع الإنسان أئمة الهدى الذين بيّنوا الأحكام ووضحوا للأمة الحلال والحرام فمن يتبع؟ يتبع أهل الضلال. العام لا يستطيع أن يستنبط الأحكام بنفسه من الكتاب والسنة لأنه لا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وهذه تحتاج إلى علماء يبينون للناس الأحكام. فينبغي للعوام أن يتبعوا أئمتهم وأن يستنيروا بما بينوه وقدموهم من بيان أحكام الدين ويلتزموا بها. يقول: قال لي أحد رفع أنه ليس هناك دليل من السنة على الطباع. نقول: هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، فصفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها أخوك الذي قال لك هذا الكلام ويتأكد منها. هذه امرأة تقول: قدمت لأداء العمرة، وعند الوصول إلى مكة مرضت فلم أتمكن من أداء العمرة مع رفقتي، وبعد يومين أحرمت من التنعيم وأديت العمرة، فهل هذا صحيح؟ نقول: هل أحرمت من الميقات عندما مررت به أم لا؟ إذا كانت قد أحرمت من الميقات الذي مرت به، فحينئذ تؤدي عمرتها وليست محتاجة إلى الذهاب للتنعيم. وإذا كانت لم تحرم من الميقات الذي مرت به، وعندما شوفيت ذهبت إلى التنعيم وأحرمت منه، فهذه أخطأت، لأن الواجب عليها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا شيء عليها. أما إحرامها من التنعيم فإنه يجعل عليها شاة تذبح في مكة، لأنها أحرمت من دون الميقات. وأكرر: إذا كانت أحرمت من الميقات عندما مرت